صورة ذلك إذا مات الميت وله أمه وأبوه وأخته وأخوه، في هذه الحال الأخت والأخ هل يرثون؟ لا يرثون، يمنعهم الأب لأنهم لا يرثون إلا في الكلالة، وها هنا الأب فليست المسألة كلالة، لكن وجودهم يؤثر على الأم يحجبونها وهم لا يرثون، يحجبون ولا يرثون. هكذا ففي هذه الحال ماذا نعمل؟ أم وأب وأخت وأخ، فنقول ما للأم إلا السدس لوجود الإخوة، وخمسة الأسداس للأب، وذلك لأن الإخوة محجوبون وحاجبون، حجبوا الأم حجب نقصان ومع ذلك لم يرثوا، هكذا قال الجمهور. وذكر عن بعض العلماء أنه قال ما حجبوا إلا لحظهم، فلا بد أنهم يرثون، الحاجب إنما يحجب لمصلحته ولحظه، فنعطيهم ذلك السدس الذي حجب عنه الأم. وهذا وإن كان له وجه ولكن مخالف للنص أو مخالف للإجماع. وفيها قول ثالث، قالوا إنهم لا يحجبون ويكون وجودهم كعدمهم، لأن الذي لا يستفيد لا يحجب ولا يمنع غيره، فعلى هذا يكون للأم الثلث، ولو كان له 20 أخ إذا كانوا لا يرثون محجوبون بالأب، فيكون الأم لها الثلث والبقية للأب الثلثان. وهذا فيما أذكر رجح ابن رجب أو نقل عن ابن تيمية أنه يقول به، فيجعل للأم الثلثين ويجعل للأم الثلث وللأب الثلثين، ويستدل بقول الله تعالى فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، وهذا لم يرث إلا أبواه فيكون لأمه الثلث. ويكون قوله وإن كان له إخوة فيما إذا كان الإخوة وارثين، فهذه هذا ميراث الأم. ويأتي لها أيضا حالة أنها ترث الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة، الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. هذه شروط أخذها على الثلث، عدم الفرع الوارث، عدم الجمع من الإخوة، الجمع اثنان فصاعدا سواء كان ذكورا أو إناثا، وارثين أو محجوبين بشخص سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين. مثاله أم وابن، المسألة من ستة، إلى الأم السدس واحد والباقي إلى الابن، أم وعم. المسألة من ثلاثة، إلى الأم الثلث والباقي إلى العم، أم وأب وإخوة أو أخوات. المسألة من ستة، إلى الأم السدس واحد والباقي إلى الأب. الإخوة حجب الأم من الثلث إلى السدس وهم محجوبون بالأب. أخ شقيق وأخ لأب وأم. المسألة من ستة، إلى الأم السدس واحد الباقي للشقيق. ذكر بعد ذلك المسألتين العمريتين، يقول: وإن يكن وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا ما زوجة فأكثر. هاتان المسألتان تسميان العمريتان، زوج وأم وأب، زوجة وأم وأب. وقعت هذه المسألة في عهد عمر رضي الله عنه، ورأى أن إذا أعطينا ثلث الأم أخذت أكثر من الأب، والعادة أن الأب يأخذ أكثر منها، لأننا نعطي الزوج النصف ويبقى النصف، فإذا أعطينا الأم الثلث، لأن ما هناك إخوة يحجبونها ولا هناك ولد يحجبها، فإذا أخذت الثلث ما بقي للأب إلا السدس، والأب في العادة يأخذ أكثر منها. فلأجل ذلك رفقا بالأب أعطوها ثلث الباقي، لأن المال عندنا يكون، المسألة تكون من ستة، لأن فيها النصف للزوج، مخرج النصف من اثنين، والثلث للأم، مخرج الثلث من ثلاثة، ثلاثة في اثنين بستة، فللزوج النصف واحد مضروب في ثلاثة بثلاثة، فله النصف ثلاثة، ويبقى معنا ثلاثة. نقول للأم ثلث الباقي، واحد من ثلاثة الباقية، أي سدس بالحقيقة، هو بالحقيقة سدس، ولكن سميناه ثلث الباقي تأدبا مع القرآن، وإلا فالأصل أنه سدس. القرآن فرض لها ثلث، ونحن أعطيناها ثلث الباقي، كلمة ثلث صارت موجودة، هو في الحقيقة سدس ويسمونه ثلث الباقي. المسألة الثانية، يقول: هكذا ما زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قائدة. إذا كان عندنا زوجة وأم وأب، أليس الزوجة تأخذ الربع؟ الربع مخرجه من أربعة، والأم تأخذ الثلث، الثلث مخرجه من ثلاثة، أقل عدد فيه ثلث ثلاثة، والأربعة والثلاثة متباينة، فنضرب أحدهما في الآخر باثني عشر. فإذا أعطينا الأم، أعطينا الزوجة الربع ثلاثة، وأعطينا الأم الثلث أربعة، ما بقي للأب إلا أقل من مثليها، يبقى للأب خمسة، فتكون الأم أقل منه بقليل، والأصل أن الأب يأخذ مثليها هكذا. فإذا كان كذلك فإننا نقول أن نعطي الأم ثلث الباقي، ونجعل المسألة من أربعة، فللزوجة الربع واحد، ويبقى معنا ثلاثة، الأم لها ثلث الباقي، الباقي ثلاثة ثلثها واحد، وللأب اثنان، حتى تأتي القاعدة مستمرة، وهو أن الأب يأخذ مثليها. هكذا جعلوا هذه قاعدة مضطردة، أن الأب يأخذ مثليها، كما أن الذكر يأخذ مثلي الأنثى من أخواته وهكذا، وكما أن الزوجة تأخذ نصف ما يأخذه الزوج وأشباه ذلك. فهكذا جعلوا هاتين العمريتين، العمريتان، ويسميان أيضا الغراوان، زوج وأم وأب، زوجة وأم وأب. المسألة الأولى من ستة، للزوج النصف ثلاثة، ويبقى ثلاثة، للأم ثلث الباقي واحد، وهو الحقيقة سدس، وإنما سمي ثلثا تأدبا مع القرآن الكريم، والباقي للأب. فالمسألة من ستة، النصف ثلاثة للزوج، والأم ثلث الباقي واحد، والأب الباقي. زوجة أم وأب أصلها من اثني عشر، ليوجد الربع والثلث، ولكن ألغوا الثلث وجعلوا أصلها من أربعة. الزوجة لها الربع واحد، وللأم ثلث الباقي الذي هو واحد، هو في الحقيقة ربع، وإنما قيل له ثلث تأدب مع القرآن الكريم، والباقي اثنان للأب أيضا. سميت الغراوين لأنهما مشتهرتان في مسائل الفرائض، كالكوكب الأغر، وقيل لأن الأم غرت فقيل لها الثلث، وهو الحقيقة سدس أو ربع، وتسمى العمريتين لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قضى بهما ووافقوا على ذلك الصحابة، وتسمى الغريبتين لأنهما غريبتان في مسائل الفرائض. والغريمتين لأن كل من الزوجين كالغريم لصاحبه، أي كغريم صاحب الدين. وتسمى أيضا المنبريتين لأن عمر خاطب بهما على المنبر، وبهذا ظهر أن للأم ثلاث حالات، حالة تأخذ الثلث، وحالة تأخذ السدس، وحالة تأخذ ثلث الباقي، ولها حالة رابعة إذا لم يكن لولدها أب، وإذا كان ولد زنا أو منفيا بلئام، تأخذ المال تعرفه أمه، وذو الفرض منه، وتكون عصبته بعد ولده وإن نزل، تكون أمه في إرث فقط لا في ولاية وعقل ونكاح. إذا كان منفيا باللعان الرجل إذا لعن امرأته وتبرأ من ولدها، فمن يكون عصبة هذا الولد؟ إن كان له ذرية فإنهم يرثونه، وإلا فإن أمه وإخوته من الأم هم الذين يرثونه ويكونون هم عصبته. إذا هلك عن أم وخال وأخ لأم، المسألة من ستة: للأم الثلث، وللأخ لأم السدس فرضا، ولها الباقي تعصيبا لأنها هي عصبته، ولا شيء للخال لأن ابنها أقرب من أخيها. وكذلك إذا كان أم وخال للأم، أم وخال، فالأم لها الثلث والباقي للخال لأنه عصبتها. بقي عندنا الإخوة من الأم، يقول: وهو لإثنين أو إثنتين من ولد الأم بغير ماين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المستور. الإخوة من الأم هم الذين يرثون بقرابة الأم، واسطتهم الأم، إخوة للميت من أمه لا من أبيه ولا من أبويه وإنما من الأم. ودليل توريثهم قول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، قرأها أبي غيره أخ أو أخت من أم، فلكل واحد منهم السدس، للأخ السدس وللأخت السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، أي فلا يزيد ميراثهم على الثلث ولو كانوا عشرة. يرثون الثلث بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكونوا اثنين فأكثر، الشرط الثاني عدم الفرع الوارث، الشرط الثالث عدم الأصل من الذكور الوارث. هكذا، فإذا كان للميت فرع وارث ولو بنت ابن ابن أسقطتهم، وكذلك جميع الفرع الوارث. وإذا كان له أب أو جد أسقطهم، يسقطون سقوطا كليا. الذين يسقطونهم الأصل الوارث والفرع الوارث من الفرع الوارث من والأصل الوارث من الذكور، أي يسقطهم ستة: البنات للصلب، والأبناء للصلب، وبنات الإبن وأبناء الإبن، والأب والجد وإن علا. وذلك لأن الله شرط في إرثهم كون المسألة كلالة، الكلالة من لا أب له ولا إبن، أو من لا أب له يدخل في الأب الجد ولا إبن، ويدخل في الإبن الفرع الوارث من ليس له ولد ولا والد، هؤلاء الكلالة. فإذا لم يكن له فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور، وكانوا اثنين أو اثنتين أو ثلاث أو أكثر، فإن لهم الثلث. ذكروا أنهم يخالفون غيرهم في خمسة أشياء. الأول أن الذكر كالأنثى لقوله تعالى فهم شركاء في الثلث، والشركة تقتضي المساواة، فذكرهم وأنثاهم سواء. لماذا؟ لأن قرابتهم قرابة رحم، يرثون بالرحم المجردة، وذوي الأرحام ذكرهم كأنثاهم، فإرثهم على سواء، يشتركون في الثلث ذكرهم كأنثاهم. ولأن الله قال وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فلم يفضل الذكر على الأنثى، فذكرهم لا يفضل على أنثاهم بالميراث، سواء كان واحدا أو كانوا عددا. الأمر الثاني يرثون مع من أدلوا به. الآداء أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، مثاله ابن الابن مع الابن، هل يرث؟ لا يرث. ابن الأخ مع الأخ ما يرث. ابن الأم مع الأم لا يرث. الأخ مع الأب لا يرث، لأن الأخ واسطة الأب، فكل من كان له واسطة وجدت تلك الواسطة فإنها تسقطه، إلا أولاد الأم واسطتهم الأم ومع ذلك لا تسقطهم، بل إنهم يضرونها يحجبونها. إذا كان الميت أخوان من أم وأم وعم، الأم كانت ترث الثلث ولكن أولادها حرموها من الثلث ولم يكن لها إلا السدس، فدل على أنهم يرثون مع من أدلوا به ويحجبونه حجب نقصان، يرثون مع من أدلوا به. وقاعدة الفرائض المضطردة من أدلى بوارث حجبه ذلك الوارث. الأمر الثالث ذكرهم يدلي بأنثى ويرث. العادة أن من أدلى بأنثى فإنه لا يرث، ولد البنت ما يرث، ولد الأخت ما يرث، وكذلك بنت العم لا ترث، الخال والخالة يدلون بالأم لا يرثون إلا هؤلاء. الإخوة من الأم يدلون بأنثى ويرثون. الأمر الرابع أنهم يحجبون من أدلوا به حجب نقصان. الأمر الخامس أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم. إذا كان عندنا أم وأخوان لأم وعم، من كم المسألة؟ أليس فيها سدس وفيها ثلث؟ السدس والثلث مخرجهما من ستة، للأم السدس واحد، والإخوة لأم الثلث، والباقي للأم. إذا كان عندنا أخ لأم واحد وابن وجدة، فهل يرث الأخ من الأم؟ إلا يرث. من الذي يحجبه؟ يحجبه الابن، فيكون للجدة السدس واحد والباقي للابن، يسقط الأخ لوجود الابن. هكذا ذكروا أنهم يفارقون جميع الورثة بهذه الخمسة، خمسة أشياء ذكرهم كأنثاهم، هذا واحد. البقية ذكرهم كالأنثيين، يرثون مع من أدلوا به. القاعدة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. ذكرهم يدلي بأنثى أو هم يدلون بأنثى ويرثون. العادة أن من أدلى بأنثى فإنه لا يرث. رابعا حجبهم وضررهم لأمهم، يهجبون من أدلوا به حجب نقصان يضرونه. كذلك ذكرهم لا يعصب أنثاهم، الأخ الشقيق يعصب أخته ينقلها إلى العرف بالتعصيب، والأخ من الأب كذلك، والابن يعصب أخته، وابن الابن يعصب أخته ويعصب بنت عمه التي في درجته. نكتفي بهذا. نعم جزاك الله خير.
يقول السائل: نقرأ في كتب الميراث أنهم يقولون هلك هالك عن فلان، فما حكم الشرع في لفظه هلك هالك؟ والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة.
لأنهم أخذوا ذلك من القرآن في قول الله تعالى: قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. فقاسوا على هذه الآية كل ميت وسموه هلك. الهلاك والموت معناهما واحد، وأما التهلكة التهلكة معناها المخاطرة. نعم.
يقول السائل: هل ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا أرادوا أن يلهوا طرحوا مسائل الفرائض؟
يمكن ذلك وإن كنت لا أتذكره، ولكن كأن مسائل الفرائض يكون فيها شيء من البحث أو من إلقاء الفكر أو التذكر ونحو ذلك. نعم.
الله إليك يا شيخ. يقول السائل: هل يجوز للمرأة لبس العدسات الملونة؟ وهل يجوز التجارة فيها علما أنها تستعمل للزينة؟
لا يجوز ذلك، لأنها تغيير خلق الله، فإذا كانت محتاجة إليها لتقوية البصر فتلبس عدسات غير ملونة. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يقطع صلته بأحد أقاربه إذا كان هذا الأخير يتعاطى السحر إذا خاف على نفسه منه؟
عليه أن ينصحه، وعليه أن يرسل من ينصحه، ولكن إذا لم يقبل فإنه يقاطعه إذا لم يكن هناك من يقيم عليه الحد، فإن حد الساحر قتله، حد الساحر ضربة بالسيف. نعم.
يقول السائل: أنا رجل أعمل في الوساطة التجارية، حيث أنني أتفق مع الزبائن على صفقة بقيمة معينة، ثم أجتهد في تحصيلها بقيمة أقل من ذلك، هل يجوز لي أخذ هذا الفرق دون علم المشترين؟
إذا كانوا وكلوك أن تشتري لهم السلعة الفلانية فلا تأخذ أكثر مما اشتريت به إلا إذا سمحوا، وأما إذا لم يوكلوك وقالوا نريد سلعة كذا وكذا، لم يقولوا اشترها لنا من فلان، فلك أن تبيع عليهم بما يناسبك. نعم.
أحسن الله عليكم يا شيخ وبارك في علمكم.
وإياكم. نكتفي بهذا.
أحسن الله عليكم. لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح، وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لحسبي، وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر أن أهل السدس سبعة، ولعلك أن تقول ما ذكر الله تعالى إلا ثلاثة، ذكر الأم والأب والأخ من الأم، في قوله تعالى فإن كان له ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، ثم قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هذان الأبوان وكذا الأخ من الأم، هؤلاء الثلاثة الذين ذكروا في القرآن. ولكن ألحق الجد بالأب فجعل له السدس، وألحقت الجدة بالأم فجعل لها السدس، فأصبحوا خمسة: الأب في القرآن ومثله الجد، الأم في القرآن ومثلها الجدة، الأخ من الأم في القرآن. وجاءت السنة بسادس وهو بنت الابن، وقيس عليها الأخت بنت الأب، فتم عددهم سبعة: الأب والأم والجد والجدة وبنت الابن والأخت من الأب مع الأخت الشقيقة والأخ من الأم. هؤلاء سبعة من العدد. يقول والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم تمام العدة، فهؤلاء سبعة ذكرهم إجمالا. ثم أخذ في التفصيل متى يرثون السدس، متى يأخذ السدس أحدهم. فالأب يستحقه مع الولد، هذا الأب يستحقه مع الولد، المراد بالولد أية مولود من ذكور وإناث، ويدخل فيه أيضا ولد الابن ذكور وإناث. مات ميت عن ابن وأب، الأب له السدس إذا كان أب وأم وابن، الأم لها السدس والأب له السدس والباقي للابن. إذا كان بنتان وأبوان، أليس البنتان لهما الثلثان والأبوان لهما السدسان؟ كمل المال، الأبوان لكل واحد منهما السدس، والبنتان لهما الثلثان، لكل واحدة الثلث، ولكنه فرض مجموع، يعني الثلثان للبنات جمعا. مات ميتنا له ابن ابن وأب، الأب له السدس والباقي لابن الابن، لأن الابن ولد، ابن الابن ولد، بنت الابن ولد، وإن نزل أبوها. إذا كان له ابنتا ابن وأم وأب، أليس الأم والأب لهما السدسان؟ أليس بنتا ابن لهما الثلثان؟ انتهى المال، وصل كل واحد من الأبوين السدس، هكذا ميراث كل واحد من الأبوين مع الولد السدس، إلا أن الأب قد يعصب مع إناث الولد. إذا مات ميت وله بنت واحدة وأبوان، الأم له السدس لأن له ولد، البنت من الولد، الأب له السدس فرضا، البنت له النصف، كم يبقى؟ يبقى سدس، لأن الأم أخذت سدس والأب أخذ سدس والبنت أخذت ثلاثة أسداس، هذه خمسة أسداس، يبقى سدس للأب تعصيبا. هكذا للأب تعصيبا. يقول: وهكذا الأم بتنزيل الصمد. وهكذا مع ولد الابن، الولد من الصلب يحجب الأبوين إلى السدسين، ذكرا كان أو أنثى. ولد الابن يدخل في اسم الولد، يدخل في أنه ولد، فيحجب الأبوين إلى السدسين. مات ميت له ابن ابن أو ابن 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 وله أبوان، الأبوان لكل واحد منهما السدس والباقي لابن الابن، فإن كان أنثى فكالأنثى من الولد، تأخذ الأنثى نصيبها وهو النصف، سواء بنت ابن أو بنت ابن ابن أو بنت صلب، تأخذ نصيبها وهو النصف، والباقي للأب تعصيبا، والأم تأخذ فرضها ولا تعصب. فهكذا يكون الولد وولد الابن ذكرا وانثى يحجبان الابوين الى السدسين. ثم يقول: وهو لها ايضا مع الاثنين. الضمير يعود على من؟ يعود على الأم، أي كما أن الأم تأخذ السدس مع الولد إذا كان أنثى من ولد الصبي أو ولد الابن، فتأخذ السدس أيضا في حالة أخرى، وهو لها أيضا مع الاثنين من ولد من إخوة الميت، من إخوة الميت فقس هذين. تذكرون بالأمس أن من شرط الأم أخذها الثلث عدم الجمع من الإخوة، فإذا وجد الجمع من الإخوة الجمع اثنان فأكثر فليس لها إلا السدس. فيقول وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. ذكرنا بالأمس أنه يحجبها اثنان أو ثلاثة أو أكثر، وأنهم يحجبونها سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو متفرقين، أخ شقيق وأخ لأم، أخ لأب وأخ لأم، يحجبونها إلى السدس. وذكرنا أيضا أنهم يحجبونها ولو كانوا محجوبين، كما إذا كان عندنا أخوان وأبوان، فالأخوان يضران الأم ولا يرثوا، ويكون للأب خمسة أسداس. هذا معنى كونها وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. يقول بعد ذلك والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. الجد مثل الأب ينزل منزلة الأب ويرث السدس مع الولد ذكرا أو أنثى، ويرث السدس مع ولد الابن ذكر أو أنثى، فهو مثل الأب في هذه الحال في حوز ما يصيبه، أي حيازة ما يحصل له أو مده يعني أو عطائه. ثم قال إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، يعني أنه إذا كان مع الجد إخوة فليس مثل الأب على أحد الأقوال، وهو أن الإخوة يرثون مع الجد، وهي مسألة خلافية لعلها تأتينا إن شاء الله. باب الجد والإخوة. ثم يقول أو أبوان معهما زوج وارث، فالأم للثلث مع الجد ترث، وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي. ماذا تسمى هاتان المسألتان؟ ذكرتا بالأمس الغراوان والعمريتان والمبريتان، هاتان مسألتان ذكرنا بالأمس أن الأم تأخذ ثلث الباقي، ثلث الباقي إلى الأم، فثلث ما يبقى لها مرتب. فإذا كان بدل الأب جد فإن الجد ليس مساويا لها، ففي هذه الحال تأخذ الثلث كاملا سواء كان الذي معها زوج أو زوجة، لأنها أقرب من الجد. وأما الأب فإنها مساوية له، فلأجل ذلك قيل لا تأخذ مثله، لا تأخذ أكثر منه يعني من الأب، بل تأخذ نصفه. فأعطيت العمريتين ثلث ما يبقى، وأما مع الجد فالثلث كاملا. مثال ذلك جد وأم وزوج، أليس الزوج له النصف؟ النصف ثلاثة، أليس الأم لها الثلث؟ الثلث اثنان من ستة، يبقى واحد السدس للجد، ليس لك إلا ذلك، لأنهم أصحاب فرض، الزوج صاحب فرض والأم صاحبة فرض، وأنت صاحب تعصيب، ولا ترث فرضا إلا مع الأولاد، وليس هاهنا أولاد. وفي الحديث ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فما بقي لك إلا سدس وأنت أولى رجل ذكر، فتأخذ هذا السدس وليس لك أكثر منه. يقول: وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي. إذا كان بدل الزوج زوجة، يعني زوجة وأم وجد، أليس الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث؟ أليس الأم لها الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة؟ ولا تكون من العمريتين لأن الذي معها ليس مساويا لها، الجد أبعد منها، فتكون المسألة فيها ربع وفيها ثلث.